السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق 13 من ربيع الآخر لعام 43 و400 بعد الألف من هجر بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس في التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد. وكان ترتيب الدرس أن يكون تعليق على الشرح الكبير، لكن لأنه في الدرس الذي قبله الأسبوع الماضي لم يتيسر قراءة شيء في هذا المعنى، لأن البحث صار حول ما تعرض له الإمام الدقيق رحمه الله في تأويل قول أم السنيم رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق. ولهذا سوف نكمل ونأخذ ما تيسر في هذا الدرس من كتاب إحكام الأحكام. قال رحمه الله في التعليق على العمدة بعد ذكر الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج به الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال رحمه: اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته، فقال الشافعي وأحمد بطهارته، وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته، والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته. فقال مالك: يغسل رطبه ويابسه. وقال أبو حنيفة: يغسل رطبه ويفرك يابسه. أما مالك فعمل بالقياس في الحكمين، أعني نجاسته وإزالته بالماء. والمعنى أن القياس يقتضي أنه إذا كان يجب غسله رطبا فكذلك يغسل إذا كان يابسا، لأن القياس والمعنى يقتضي عدم التفريق، وذلك أن النجاسة تبقى والفرق لا يزيل النجاسة، فهذا هو مقتضى المعنى والقياس. لكن هذا إذا سلم أنه نجس، فهم يبنون على هذا الأصل أنه نجس، ولهذا قال فعمل بالقياس في الحكمين، لأن القياس هو الأصل المساواة والمشابهة والتقدير، والنجاسة على هذا الوجه واحدة فلا فرق. فتفريق أبي حنيفة رحمه الله مخالف للمعنى والقياس، ويمكن يكون لهم حجة من جهة في هذا، يعني بمعنى أنهم أخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها وظنوا حيث ذكرت الغسل والفرك، لكن سيأتي أن الصواب إن شاء الله الصواب بما دل عليه قول الشافعي وأحمد، وهو ظاهر الأدلة. أما نجاسته فوجه القياس فيه وجوه: أحدها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقدار في مقر تجتمع فيه نجسة، والمني منها فليكن نجسا. هذا هو تقرير وجه القياس في هذا، أن الفضلات مستحيلة، وكذلك فالمعنى أنه هو المني أنه فضلها مستحيلة فيكون نجس كسائر النجاسات الأخرى. لكن هذا أيضا كما تقدم أن هذا القياس يعارضه أنه قد يقابل نصا، بمعنى أنه لم يثبت أصل هذا المعنى، وعلى هذا لا يسلم بصحة هذا المعنى أو بصحة هذا القياس لقول الشافعي وأحمد رحمه الله بطهارته وما استدلوا به من أدلة. وثانيها أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، والمني منها أي من الأحداث الموجبة للطهارة، وهذا أيضا لا يسلم، يعني أن الأحداث الموجبة للنجاسة نجسة، بل لكن هو رحمه الله ربما أنه يقرر هذا، وإلا هنالك ما يوجب الحدث ما يوجب النقض وهو من الطيبات، كأكل لحم الإبل على القول الصحيح، كذلك الريح طاهرة طاهرة وهي موجبة للحدث، وهذا قد يعكس هذا القياس في هذه المسألة. وثالثها أنه يجري على مجرى البول فيتنجس، وهذا أيضا يحتاج إلى تحرير مثل هذا، وأن لأن مجرى المذي هو مجرى المني، وله يعني لا يجري مجراه، وأن بينهما طبقة أو قشرة رقيقة، لكن منهم من قال إن المذي نجس، وإذا كان نجسا فيجري منه، لكن هذا رد أيضا بوجوه تتعلق من جهة الواقع وبوجوه تتعلق من جهة المعنى، وذلك أن المني عند اندفاعه فإنه يندفع ويخرج ولا يكون معه مذي، وأما في كيفية إزالته فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، إلا ما عفي عنها من آثار بعضها، والفرد يلحق بالأعم الأغلب. وهذه أيضا لا يسلم بها في كون النجاسة لا تزال إلا بالماء، لكن لا شك أن الماء هو الأصل في هذا، ودلت الأدلة الكثيرة على جواز إزالة النجاسة بغير الماء، وهذه القاعدة قد تسلم لو سلم صحة ما ذكر رحمه الله. والفرد يلحق بالأعم الأغلب، هذه قاعدة، وهو أن الفرد يلحق بالأعم الأغلب، وذكروا على هذا يعني أمثلة، وذلك أنه حين ينفع في مواطن خلاف، وأن العادة أيضا ربما يرجع إلى العادة، أن العادة محكمة والعادة مقررة نحو ذلك، فلهذا يلحق هذا الشيء وهذا الفرد الذي وقع فيه النزاع بالعم الأغلب حتى في معاملات الناس مثلا وفي الأحكام الشرعية أيضا. فلو أنه تعامل اثنان بمعاملة معاوضة مالية فاختلف في النقد، فقال البائع اتفقنا على مثلا الدولار، وقال المشتري بالريالات ليس بالدولار، فالأصل في مثل هذا أنه عند الاختلاف يرجع إلى الأعم الأغلب، فالأصل أن التعامل يكون بعملة البلد، فإن كان التعامل مثلا بالريال أو بالدرهم فإن الأصل يكون على هذا، ومن ادعى ذلك هو القول قوله، ومن ادعى خلاف ذلك لابد أن يأتي بشيء يبين ذلك. وذكروا على هذا مثلا أمور مثل مثلا بعض الرخص، مثلا رخصة السفر، رخصة القصر، فالقصر يشرع فيه قصر الصلاة، والحكمة هو الله أعلم هو لأجل دفع المشقة، هذه هي الحكمة. وقد يسافر إنسان مثلا ولا يحصل له مشقة ولا يحصل له شدة، بل يكون مرفها، وقد يكون ترفه أفضل من ترفه وراحته إذا كان في البلد، ومع ذلك يقصر الصلاة بلا خلاف، لأن الفرد يلحق بالأعم الأغلب، مع أن هذا قد يقال إنه يدخل في قاعدة أخرى، وهو أن الحكم علق بعلة السفر لا بحكمته، وهو الضرب في الأرض، سواء حصلت المشقة أو لم تحصل المشقة لأجل أن ينضبط الأمر. وأما أبو حنيفة فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في غسل الرطب، ولم ير الاكتفاء بالفرق دليلا على الطهارة، وشبهه بعض أصحاب ما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفها أو بنعله فطهورهما التراب، فطهورهما التراب. رواه الطحاوي من حديث هريرة، وهذا جاء من عن جمع من الصحابة عند أهل السنن وغير أهل السنن، وعن جمع كثير وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فإن اكتفى بدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله، فإن اتبع الحديث فرك اليابس والقياس، لأنه في نفس الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت إنها تغسله رطبا وتفركه يابسا، وفي لفظ له حكه بظفري كما في صحيح مسلم، فهو قال اتبع لفظ الحديث. وذكر رحمه الله حديث: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. فإن الاكتفاء بالدلك لا يدل على الطهارة، كذلك الاكتفاء بالحك لا يدل على الطهارة، لكن هذا الكلام لا يصح يعني في هذا الحديث. يعني تنظير هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها لا يصح، لأن هذا الحديث نص على أن الطهارة بالتراب، كيف يقال فإن اكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى؟ النبي عليه الصلاة والسلام طهرهما التراب نص. فهذا فالقياس في هذا لا يثبت مع وجود نص على خلافه، بل هذا الحديث يوافق علة أخرى وقاعدة أخرى، إما من جهة التخفيف في أمر طهارة أسفل الحذاء والتيسير في هذا، أو لأن التراب له يعني قوة في إحالة النجاسة، وهذه الإحالة لا توجد في غيره، فلهذا أمر بدلك النعل. والحديث في الأخبار والأخبار في هذا كثيرة. ولهذا سبق في كلام مصنف رحمه الله أن كلام مالك رحمه الله كلام مالك أقيس من كلام أبي حنيفة، وأقرب إلى المعنى، لأنه حكم بالنجاسة في الحالتين، وأبو حنيفة فرق، والقياس يقتضي عدم التفريق، والحديث لا يختلف، ولا يمكن أن يكون الحديث على خلاف المعنى، بل هذا يدل على الطهارة، وهذا هو الذي يظهر في الجمع بين الأخبار. قال رحمه الله: وأما الشافعي وكذلك أحمد كما تقدم، وأما الشافعي رحمه الله فاتبع الحديث في فرك اليابس، ورآه دليلا على الطهارة، فإنه لو كان نجسا لما اكتفى فيه إلا بالغسل قياسا على سائر النجاسات، لأن سائر النجاسات إذا يبست لا يكتفى بفركها، لكن فركها تخفيف للنجاسة ثم تغسل بعد ذلك ليكون أبلغ في النجاسة أبلغ في الغسل. فلو اكتفى بالفرك مع كونه نجسا لزم خلاف القياس والأصل عدم ذلك، خلاف القياس والمعنى يعني، وهو أن فرك النجاسة لا يطهرها، وأن النجاسة يجب غسلها، ولهذا كان القياس الذي أخذ به الشافعي وأحمد هو أصح، لأنه هو الموافق للحديث، وهو الموافق للقياس الصحيح، لأنه ثبت غسل المني وثبت فركه، وجاء عند أحمد أنها تزيله بإذخرة مع الخلاف في ثبوت الخبر وإن صح بعضها العلم، وجاء عنها: وإني أرى بقع الماء فيه. فهذا يبين أن المني من المستقذرات، وأنه ليس من النجاسات، ولهذا لما كان يابسا يقل الاستقذار فيفرك فتحكه ويزول، تحكه ويزول، ولهذا اكتفت بذلك رضي الله عنها، والنبي عليه أقرها على ذلك. ثم هنا أصل عظيم يعني في هذا، والمسألة فيها كلام لأهل العلم وأدلة كثيرة، لكن مما يفزع إليه في هذا الباب وفي غيره، وهذا كثيرا ما يفزع إليه حملة الشريعة في هذه المسائل، وهو أن الأصل في الطهارات والأعيان، أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، فكيف إذا جاء أدلة تؤيد هذا الأصل، والذي جاء بالغسل وجاء يده بالغسل ليس فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه أمر، بل هو مجرد فعل منها رضي الله عنه، كذلك منه عليه الصلاة والسلام أنه هذا كان يفعل هذا بثوبه حين يصيبه شيء من أثر هذا الماء. قال رحمه الله: وهذا الحديث مخالف ظاهره لما ذهب إليه مالك رحمه الله، وقد اعتذر عنه، وقد اعتذر عنه عن يعني عن مالك رحمه الله بأن حمل على الفرق بالماء، وفيه بعد، وهذا اعتذار ضعيف. ومالك رحمه الله يرتفع عن مثل هذا، يعني عن مثل هذا التأويل البعيد، ويأبى هذا رحمه الله، وفيه بعد، وذلك أن من شرط حمل الحديث وتأويله ألا يكون منابذا له مخالفا له، وهذا خلاف ما في هذا الخبر، وهذا يتعلق بمسألة وهي مما ينص عليها علماء الأصول وغيرهم، وهو شرط صحة التأويل للخبر، شرط صحة التأويل للخبر، وذلك أن هذه الأخبار التي تنقل في مثل هذا وهي ظاهرة في دلالتها على المعنى، كثير من أهل العلم يجعلها نصا، وهذا يقع في كلام الشافعي رحمه الله، يجعل يقول هذا نص، وإذا كان نصا فلا يجوز خلاف ظاهره إلا بدليل بين يدل على خلاف، إما بتخصيص أو نحو ذلك مما يبين معنى آخر، لأنه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد رأيتني وإني لا حكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بظفري. وهذا عند مسلم، وهذا لا شك ينابذ ذاك الحمل، بل يصادمه، وهو أن المراد الفرق، أن تقول حكه بظفري، حكه يابسا، يابسا بظفري، أنه يحمل على الفرق بالماء، هذا يعني ليس تأويل الحديث، هذا أقرب إلى صرف الحديث، بل تحريف معنى الحديث، من يقال أفركه يابسا أي أفركه بالماء، ومثل هذا لا يقبل، فهذا تصريح بيبسه. وأيضا ففي رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، في عائشة رضي الله عنها: لقد كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا، إذا كان رطبا. وهذه الرواية عزاها في الحاشية إلى الطحاوي والدارقطني من طريق كلاهم طريق يحيى بن سعيد به، وإسناده صحيح، يعني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها: لقد كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا. وهذه أيضا توضح وتفسر ما تفعله رضي الله عنها، وأن هذا هو عين ما تفعله، تارة تفركه إذا كان يابسا، وتارة تغسله، وتارة تمسحه، وجاء كما تقدم عندها في رواية أحمد تمسحه بإذخرة، وهذا لا يكون لا في الرطب. لكن هنا قال شك الراوي وهذا التقوى أغسله أو أمسحه، نعم كان نعم، ولهذا لا يكون على سبيل التنويع على ظاهر الشك، وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا شك الراوي هذا التقابل بين الفرق والمسح يقتضي اختلافهما. لكن مثل ما ذكرت رضي الله عنها أنها كانت ذكرت الفرك وذكرت الغسل أو أمسحه إذا كان رطبا، وهذا مخالف للفرك إذا كان يابسا. والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ما في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب وهو عبد الله بن شهاب الخولاني، هذا كما مسلم، إنما كان يجزيك أن إن رأيت أن تغسل مكانه وإن لم تره نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصرت الإجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنضح لما لم يره، وهذا حكم النجاسات. وهذا في الحقيقة من جنس التأويل الذي يصرف كلامها عن الواقع. أولا هي رضي الله عنها أخبرت هذه اللي هو عبد الله بن شهاب لما كان ضيفا فبات عندهم، فرأته الجارية من آخر الليل لما أو عند الفجر أنه غسل ثوبه، فأخبرت الجارية أو الرداء الذي يعني أعطوه نحو ذلك. وجاء في رواية لكن ينظر هل هي عند مسلم وغيره أنه ما له يعني أتلف علينا رداءنا نحو ذلك، تنظر هذه الرواية. وأنها لما أخبرت الجارية قالت إنك إنما كان يكفيك كذا وكذا وكذا، يعني أن تغسل هذا الموطن لما كان يريد الغسل لا بأس، غسله لا بأس به. وهذا لا شك الغسل أعلى من يعني أعلى من المسح وأبلغ في إزالة هذا الأذى. إذا كنت تريد ذلك يجزئك ويكفيك، ليس المعنى أنه ليس هنالك طريقة أخرى. ولهذا قول المصنف رحمه الله على في توجيه هذا أنها حصرت الإجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنضح لما يراه، وهذا حكم النجاسات. ولهذا صرحت بعد ذلك لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينت الحالة الثانية والصورة الثانية التي هي فركه دون غسله. قال رحمه الله فلو كان هذا الفرق المذكور من غير ما ناقض آخر الحديث أوله الذي يقتضي حصر الإجزاء في الغسل. وهذا كما تقدم الإجزاء في مسألة الغسل والحالة الأعلى والأكمل، وليس المعنى أنه لا يجزي للغسل. إلا ما فائدة قولها رضي الله عنها أفركه، ثم الأخبار الأخرى المستقلة صريحة في هذا عنها رضي الله عنها، ويقتضي إجزاء إجراء حكم النجاسة ويقتضي إجراء حكم النجاسة عليه في النضح، إلا أن دلالة قولها لا حكه يابسا بظفره. ومصنف رحمه الله طريقته أنه يورد الاحتمالات وإن كان هو لا يسلم بها، ولهذا أورد بعض الاحتمالات وقد يستدل بها بعض الناس وإن كانت بعيدة وإن كانت منابذة يعني عند التأمل للحديث، لكنه يوردها ثم ينقض أحيانا هذا الاسم. قال وإن إلا أن دلالة قوله لا حكه أو لا حكه يابسا في قولها رضي الله لقد رأيتني وإني لا حكه، نعم لا حكه يابسا بظفري، أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن. الحقيقة ليس هناك قرائن تدل، لأن القرائن لا تناقض، لو كانوا قرائن لا تناقض الخبر، لا تنا تناقض الخبر، إنما الأمر كما تقدم في بيان المشروع لمن أراد غسله، وأنه لا يلزمه أن يغسله جميعه فيفسد ثوبه مثلا، أو يفسد الفراش الذي نام عليه، وقد يكون هو يعني أعطي هذا الفراش وليس له، إلى غير ذلك. قال رحمه الله: أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن في كونه مفروكا بالماء. يعني كيف يكون أفركه يابسا مفروكا بالماء؟ هذه لا يمكن تؤخذ هذه الدلالة، ولا وجه لها، ولا يوجد أي مشابهة، ولا يمكن أن يفسر الفرق اليابس بأنه تفركه بالماء. والحديث واحد اختلفت طرقه، واعني بالقرائن النضح لما لم يره، وقوله إنما كان يجزئك، النضح لما لم تره، وقولها إنما كان يجزئك، يجزئك كما تقدم إذا أردت أن تغسله، وكذلك إذا لم تره نضحت ما حوله، والمعنى أنك تجتهد في البحث عن موضع أثر المني، فهذا الموضع تنضح وتنضح ما حوله. قال رحمه الله: ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرق، فقال هذا يدل على الفرق من الثوب، وليس فيه دلالة على أن الثوب الذي يصلي فيه على أنه الثوب الذي يصلي فيه، يعني في حديث عائشة رضي الله عنها في أول الحديث: فيخرج الصلاة وإن بقع الماء فيه في ثوبه، ثوبه هذا يعني الذي يصلي فيه غير ثوب الذي كنت أغسله من الجنابة. وهذا قد يناقض أول الحديث آخر الحديث أوله، لكن هذا مسلك وهو مصادم لصريح قولها رضي الله عنها. ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرق، فقال هذا يدل على الفرق من الثوب، وليس فيه دلالة على أن الثوب الذي يصلي فيه على أنه الثوب الذي يصلي فيه، فيحمل على ثوب النوم، على ثوب النوم، لأنها قالت في رسول قد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة، يعني أنه عليه الصلاة كان إذا كان الثوب إذا كان أثر المني رطب فإنه يغسل، وهذا الثوب الذي غسل لا يصلي فيه، إنما كان يصلي في الثوب في ثوب آخر. وقوله قولها أفركه يابسا هذا يحمل على ثوب النوم، على ثوب النوم لا الثوب الذي يصلي فيه، وهذا بالنظر إلى قولها مصادم لرواية الصريحة عنها رضي الله عنها ثوب واحد تارة يغسل وتارة يفرك، وكون الحديث يؤخذ أجزاء ويفصل هذا عن هذا، هذه المصنف طريقة ينكرها أصلا وينكرها أهل العلم، يعني يفضي إلى الاختلاف والتناقض، وسياق مثل هذه التأويلات حتى تتوافق والأقوال الأخرى المصنف رحمه الله يريدها كمسلك، ربما يعني ينظر هل هذا احتمال يوجد مصنف أو أنها أقوال منقولة، الله أعلم الله أعلم. لكن قد يبلغ أحيانا التعصب بعض الناس أن يصير إلى مثل هذا، والمصنف له اطلاع واسع رحمه الله، قد يكون من جنس هذه الأقوال يقع. قال رحمه الله: ولا يقال إذا حملتم الفرك على ثوب غير الصلاة فأي فائدة في ذكر ذلك، لأننا نقول فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة، هذا كله بعد تسليم الأمر، يعني كل هذا من الخاء العنان وأنه نجس، وتسليم أن الثوب الذي تفركه رضي الله عنها لا يصلي فيه إنما يلبسه خارج الصلاة يلبسه خارج الصلاة، وهي لم تذكر شيء من هذا، وهذا من أهم المهمات. لو كان له عليه الصلاة والسلام في هذه الحال له ثوبان، حين يقع مثلا مثل هذه الحال فالثوب الذي يكون في يصيب شيء من أثر المني فإنه يغسله بالماء ويصلي فيه، والثوب الذي يكون المني فيه يابس فيفرك فهذا لا يصلي فيه. لو كان هذا هديه ومن شأنه عليه الصلاة والسلام كان بيانه من أهم المهمات، لأنه بيان عظيم في أمر العبادة. أما لبس الثوب النجس خارج الصلاة فأهل العلم يقولون إن النجاسة إذا كانت يابسة ولا تعلق بالبدن جاز، وإن كان الأولى عدم فعل هذا، هذا إذا كانت النجاسة متحققة مثلا. أما المني تقدم إشارة إلى هذه المسألة والخلاف فيها، والصواب عدم نجاسته. وقد كانت نساء الصحابة رضي الله عنه وذكر في بعض الأخبار أن الواحد ينتحض في الثوب الواحد رضي الله عنهن وتلبسه، ولا تكون يعني ولم ينقل أنهن كن يتوقين في حال الحيض إزالة الثوب ولبس غيره، دل على أنه حين، وهذا جاء صريح أيضا في بعض الألفاظ، موجود صريح في بعض الألفاظ الصحيحة، وأن النجاسة اليابسة إذا كانت لا تتلطخ بالبدن ليست رطبة فلا بأس بذلك، وأما النجاسة الرطبة فلا يتلطخ بها، والأخبار جاءت في التحذير من ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وهذه الطريقة تمشي لو لم تأتي روايات صحيحة يقولها بقولها ثم يصلي فيه، وهذا صريح لأن الحديث قال ثم يصلي فيه، وهذا يعود إلى هذا الثوب الذي فركته، وفي بعضه فيصلي فيه، فأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب أنه يعقب الصلاة يعقب الصلاة بالفرك، يعني تكون الصلاة عقب الفرك فتكون الصلاة في الثوب الذي فركته رضي الله عنها، ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة، يعني أنه فركته ثم فيصلي فيه فيدل على التعقيب، إلا أنه قد ورد بالواو وبثم في هذا الحديث، فإذا كان حديثا واحدا فالألفاظ مختلفة والمنقول منها واحد، فتقف الدلالة بالفاء فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها، يعني دلالة الدلالة بالفاء وأنه يصلي في الثوب الذي تقول يصلي فيه، يعني عقب فركه وهو يابس، لكن أورد عليه رواية الواو ثم، وإن كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله يعني في قوله، فأخذ بعض المكون بالفاء للتعقيب يعقب الصلاة بالفرك، كل هذا كما يقال مع إرخاء العنان بتسليم هذه المسألة، والصواب هو طهارة المني، والأدلة كثيرة فيه، لكن المقصود هو تقرير أو الإشارة إلى كلام المصنف رحمه الله. وعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع، لكن الأصل عدمه، فيتعارض باب الاحتمالات لا ينتهي، باب الاحتمالات لا ينتهي، لكن المسألة منبنية على النقل، وعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا في مقام البيان، ولا يمكن أن يدعى ويقال احتمال كذا احتمال كذا، كل هذا لا ينفق في سوق هذه المسائل وإيراد الحجج في هذا الباب، مع الأصل العظيم في أن الأصل في الأعيان الطهارة، فيتعارض النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل. هذا لو سلم هذا القياس، لو سلم هذا القياس في مسألة أنه لا فرق بين النجاس، أنه لا فرق أن ما كان نجسا فإنه كما يغسل رطبه يغسل يابسه ولا يكتفى بالفرك، تقدم أن هذا لا يسلم به، فما ترجح منها عمي به، لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال، فإن ذلك يتقوى العمل به وينظر الراجح منه بعد تلك القرائن أو من القياس. ولهذا الصواب أن يقال الحديث واضح وبين ولا يحتمل ولا يرد عليه مثل هذه الاحتمالات، ولا ترد أحيانا على الذهن، بل بعضها قد لا يتخيل فيه، والأدلة الأخرى تؤيد هذا وتدل عليه. وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بإزاء المني، وقد ذكرنا أنها تستعمل بإزاء المنع والحكم الشرعي المترتب على خروج الخارج، والله أعلم، يعني الغسل المترتب على الجنابة، تقدم الإشارة هذا إليه في أول باب الجنابة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.